ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. احقن دماءهم واجمع شملهم، وعليك بمن بغى عليهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 68، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال الحديث، فتكلمنا عن الدليل الأول القرآن الكريم وفصلنا، ثم تحدثنا عن الدليل الثاني السنة النبوية وفصلنا، ثم شرعنا الحديث عن الدليل الثالث وما زلنا، وهو الإجماع. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الإجماع وحجية الإجماع وأقسام الإجماع وشروط المجتهد، ثم وصلنا للمسألة السادسة والتي ما زلنا في رحابها، وهي الأحكام المترتبة على الإجماع. ذكرنا في الدرس الماضي أن من الأحكام المترتبة على الإجماع وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، أيضا أن هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ. لماذا؟ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا ملخص ما ذكرناه الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. تتعلق بهذه المسألة وهي الأحكام المترتبة على الإجماع بعض المسائل، منها المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم. لا يجوز لمن يأتي بعد الصحابة أن يحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأن الصحابة هم تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهم أعلم الخلق بمراد الحق، وهم أعلى الناس سندا كما بينت في لقاءات مضت. إيه معنى أعلى الناس سندا؟ لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أخذ العلم مباشرة عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل جلاله. فأعلى الناس سندا هم الصحابة، فهم شهودنا، وهم نقلة وحي السماء إلينا. لذلك من همزهم أو لمزهم فهو زنديق، وزنديق أي كافر مرتد، لأنه يكذب الله ويكذب رسوله. والله تعالى جعل إيمان الصحابة هو المقياس، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الهداية على أن يكون إيمانك كإيمانهم في علامات المعتقد، لأنهم أعلم الخلق بالحق رضي الله عنهم. بل وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي بيعة الرضوان قال تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. كانوا 1400 صحابي منهم الخلفاء. إذن من طعن في الصديق فهو كافر مرتد، لأنه يكذب القرآن. عشان بعض الناس بيزعلوا لما يقال عن الروافض أنهم ليسوا من المسلمين، وهذا دين غير دين الإسلام، بيزعلوا قوي وياخدوا على خاطرهم. يا ابني هذا نص، مش أهواء ولا آراء. الذي يكفر الصديق كافر. لماذا؟ لأن الصديق ورد ذكره في آية واحدة 5 مرات في القرآن الكريم. لأن الصديق رضي الله عنه، لأن الصديق ارتداه النبي لإمامتنا في الدين في مرض موته. فمن كفر الصديق أو لعن الصديق فهو زنديق، كافر مرتد، كافر مرتد، لأنه كذب الله وكذب رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. شوف آية في سورة التوبة كلكم يقرأها أو يسمعها كثيرا، ذكر الله فيها الصديق كم مرة؟ 5 مرات في آية واحدة. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذه أول مرة، النبي ومن معه؟ الصديق. ثاني اثنين إذ هما، ألف الاثنين، من هما؟ الرسول وأبو بكر في الغار. إذ يقول، أي الرسول، لصاحبه، الضمير عائد على مين؟ على أبي بكر: لا تحزن. من المخاطب؟ أبو بكر. الرابعة هي: إن الله معنا، أي مع النبي ومع من؟ أبي بكر. 5 مرات في آية واحدة. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل من كانت له يد علينا كفأناه به إلا الصديق، فنترك مكافأته لربه. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله، إنما هي أخوة الإسلام ومودته، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله تعالى قال عن أصحاب البيعة: لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة. وعلى رأسهم من؟ أبو بكر الصديق. فاللي يطعن في الصديق بالتكفير أو اللعن حكمه كذب من؟ كذب الله، وكذب رسول الله. ومن كذب الله حكمه الكفر والردة. ده من أذكار القوم لعن الصديق وعمر صباحا مساء، بل هم يطعنون في عرض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويتهمون أمنا عائشة التي برأها الله من فوق 7 طباق في سورة النور. فنقول اللي بيزعل ما تزعلش أو تاخد على خاطرك كده، الله يبارك لك، افهم عقيدتك ودينك، اوعى يكون عندك اللوثة العلمانية واللوثة البدعية. ما تفرقناش، يعني ما تفرقناش؟ هو انت عايز تجمع الكافر مع المؤمن ولا ايه؟ عايز تجمع السني مع البدعي ولا ايه؟ ما ينفعش يا ابني، منهج الاسلام مش كده خالص كما يتصوره بعض الجهلة. منهج الإسلام بناء وهدم، مش بناء فقط. ده بنص الحديث عند البخاري: ومحمد فرق بين الناس. لازم يفرق بين الكفر والإيمان، ده حتى الكفار فهموها قالوا إن محمدا يفرق بين الزوج وزوجاته والولد وعشيرته. طبعا ما ينفعش نجمع بين مؤمن وكافر يا جماعة، ما ينفعش نجمع الحلو مع الوحش، صح ولا إيه؟ فالإسلام جاء من أجل ذلك بناء وهد، فلازم نضبط الفهم. جاء النبي ليبني الإيمان ويهدم الكفر، يبني التوحيد ويهدم الشرك، يبني السنة ويهدم البدعة، يبني فضائل الأخلاق ويهدم رذائل الأخلاق عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقر الصواب عند العرب وصوب الخطأ، فدلنا بناء وهاد، لأن في خير وفي شر، ووحدة الأمة لا سبيل إلا الحق، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلال، فلازم نجتمع على الحق. لذلك قالها الشيخ الألباني رحمه الله: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، توحيد أولا، فنجتمع على الحق، على كتاب وسنة. إنما دعاوى التقريب بين السنة والشيعة دعاوى باطلة، والذين يقولون بها سذج ولا يفهمون القول، لا يفهمون القول أبدا، وهم مخدوعون مخدوعون. فإذا الإسلام بناء وهدم يا إخوة، ننتبه لهذا. يبقى من كفر الصحابة أو لعن الصحابة أو همز الصحابة أو لمز الصحابة فهو زنديق، كما أجمع على ذلك علماء أهل السلف أهل السنة. ومعنى زنديق يعني كافر، يعني مرتد، كافر مرتد. فإذا الصحابة هم أعلى الناس سندا يا إخوة، إيمانهم هو المقياس، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عشان كده قال العلماء: عليك بمن سلف، فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. ارجع للسلف الصالح، وعلى رأسهم نبينا، هو سلفنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين، ومن جاء من بعدهم من تلاميذهم من التابعين، ومن جاء من بعدهم من تلاميذ تلاميذهم وهم تابعوا التابعين، أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة الممدوحة بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا هو الثابت عن النبي. أما خير القرون قرني لا يثبت، لفظة القرون دي لا تثبت، إنما الصحيح خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن الصحابة إن كان لهم في مسألة قولان، فلا يجوز لمن يأتي من بعدهم أن يأتي بقول ثالث يخالفهم رضي الله عنه، لأنهم لا يختلفون إلا وفق علم، إلا وفق العلم وهكذا. فدي مسألة مهمة، إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم، لأن دي مسألة اختلف حولها أهل العلم. هل إذا ورد قولان عن الصحابة يعد هذا إجماعا في الخلاف في القولين؟ دي مسألة مهمة جدا في علم الأصول. فهل إذا اختلف الأصحاب يعد اختلافهم إجماعا على هذين القولين المختلف فيهما؟ وبني على هذه المسألة تلك المسألتان، المسألتين اللي معانا دول. أولا أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، ودي مسألة مهمة. كذلك أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين، ما تختارش قول من القولين تجمع عليه، ما ينفعش، لأنهم اختلفوا فخلاص لا نحدث قولا ثالثا ولا يتحقق إجماع على أحد القولين، فيبقى القولان، يبقى القولان. وطبعا عندكم وسائل الترجيحات وفق بقوة الدليل وهكذا. ان هناك من عمل بالمنطوق، عمل بالمفهوم، ايه ادله ده وايه ادله ده، كله بيرجع لاصول الشريعه وروح الشريعه. قال: لان في ذلك نسبه الامه الى ضياع الحق والغفل عنه، وهو باطل قطعا كما تقدم انفا. وفي ايضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته، وانه لم يبق من اهل ذلك العصر على الحق احد، وهذا باطل كما سياتي. اما احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان، اللي هو يقول لك التفصيل بقى في القولين وهكذا. ممكن ذكرنا لكم مثالا قديما في قضية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واختلف الأصحاب على قولين، فريق صلوا في الوقت وفريق أجل الصلاة حتى غروب الشمس، وأقر النبي الفريقين لأنهم في باب اجتهاد. في باب اجتهاد، هناك من أخذ بالمنطوق فصلى بعد الغروب، وهناك من أخذ بالمفهوم وفق أدلة أخرى قوية من القرآن والسنة فصلى في الوقت وهكذا. قال: وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين، فألا يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الأمة في تأويلها أو تأويل على قولين أولى. عشان كده قد يختلف الأصحاب في تأويل آية، يعني تفسير آية، ونفرق في كلمة التأويل بين المعنى الصحيح والمعنى الباطل، لأن أهل البدع يستخدمون أيضا التأويل لكن في المعنى إيش؟ الباطل، وتحريف الصفة وتعطيل الصفة. فأنا عندي التأويل له معنى يعني، الأول معنى صحيح هو التفسير، والتفسير إما يكون عن طريق الأثر أو عن طريق اللغة، عن طريق الأثر أو عن طريق اللغة، يعني الأثر يعني النصوص، النبي قال أو الخلفاء الراشدون قالوا فهما عن النبي، أو أحد الصحابة قال له حكم الرفع للنبي، فده اسمه الآثر، الآثار. في بقى قواعد اللغة العربية، لأن احنا عندنا قواعد في التفسير يا إخوة. أول باب بنقول تفسير القرآن بالقرآن، يعني أول باب في التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ومن أفضل من كتب في هذا الباب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان. الكتاب ده يا إخوة مهم جدا لطالب العلم، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، تقريبا 7 مجلدات. فجمع الآيات التي يفسر بعضها بعض، ودي مهم لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل في باب التفسير. يبقى أنا عندي تفسير القرآن بالقرآن، فتجد آيات كثيرة جدا جدا في القرآن يفسر بعضها بعضا. من ذلك مثلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فانا عايز اعرف ايه معنى انعمت، من هم انعمت عليهم دي، اقرا بقى في القران هتجد في قول الله تعالى: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. بس خلاص، ما تجيبش حاجه من عندك. يبقى معنى انعمت عليهم يقصد من؟ الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون وهكذا. كذلك لما تقرأ في سورة الطارق: والسماء والطارق، فأنت تريد أن تعرف معنى الطارق، ما تستعجلش، كم هتتفسر في نفس السورة. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. خلاص، هو ده النجم الثاقب. يبقى الطارق هو النجم الثاقب. يعني إيه النجم الثاقب؟ الذي يثقب الليل فيزيل ظلمته بضوئه. الليل مظلم، يجي النجم يعمل ايه؟ ينور. يثقب الليل ويثقب ظلمته فيضيء للناس. شوف كده، ضوء النجوم في السماء كالمصابيح. يبقى إذن المقصود بالطارق النجم الثاقب. القارعة، وانت عاوز تعرف القارعة دي، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ كمل كمل يا شاش، كمل يا دكتور. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني يوم القيامة. يوم القيامة، يبقى القريعة معناها ايه؟ يوم القيامة. وفي اللغة: تقرع أسماع الناس بشدتها. إذن هناك آيات كثيرة جدا في القرآن يفسر بعضها بعضا. يبقى تبدأ الأول تشوف الآيات دي ليها تفسير في القرآن ولا لأ، طب أنا ما أعرفش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قيل أن عمر كان يقرأ في عبس وتولى، فجاء عند قول ربي عز وجل وفاكهة وأب، فسئل، وكانوا رضي الله عنهم لا يتكلمون إلا بعلم، إن سئلوا عما لا علم لهم به قالوا الله أعلم، فلما سئل قال عمر الله أعلم. أعرابي كان في المجلس من الأعراب الأقحاح، لأن خلي بالنا الحضر غير البادية في اللغة، وذلك كان العرب يستردعون أولادهم فين؟ في البادية مش في الحضر، لأنك أصول اللغة. النبي استردع فين؟ في بني سعد، فكانوا يرسلون أولادهم إلى البادية ليه؟ هيتعلم اللغة وقوتها، وكمان هيستنشق الهواء النقي الطيب والفروسية يعني حاجة كده. فالأعرابي قال عندي منها علم يا أمير المؤمنين، ده متخصص بقى الأب. قال أخبرنا بما عندك من علم. قال الأب علف الحيوان. فقال عمر كيف؟ قال قال الله تعالى وفاكهة وأب. قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا. يبقى هنا ضوابط اللغة، ضوابط إيش؟ اللغة. عشان كده قلت وأقول وأكرر أنه لن يفهم القرآن والسنة إلا صاحب لسان عربي بفهم العرب، بفهم العرب للغتهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وتكلم النبي بالسنة بلسان عربي مبين، فهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى عشان تفهم القرآن وتفهم السنة محتاج للغة، محتاج للغة. فعندنا تفسير القرآن بلغة العرب وبفهم العرب لأنه نزل بلسانهم. وفي التفسير بالمأثور يعني الأثر، يعني النصوص الأحاديث والآثار، النبي يقول أو الصحابي يقول هكذا. من ذلك مثلا في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما نزل الآية دي تعبتهم أوي الآية دي، قالوا ومن منا لم يظلم نفسه، ضيعنا كده خلاص. شوف بقى الفهم الراقي أوي ده، لأن الظلم هنا أطلق، هل المقصود به أي ظلم؟ يبقى كلنا ضيعنا، لأن أي معصية تدخل في باب إيش؟ الظلم، وإحنا بشر. فآتوا نبيهم قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليس الظلم الذي تعنون، لكنه الظلم الوارد في قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود الكفر الشرك مش المعاصي. يبقى هنا تفسير الآية جه من خلال النص. كذلك في قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ورد أن النبي قال أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. يبقى فسر لك خذ العفو وهكذا. ففي عندنا التفسير بالمأثور، عشان كده تنوعت كتب التفاسير في تفسير بالمأثور يعني بالآثار، زي مثلا الحافظ ابن كثير يدخل ضمن التفسير بالمأثور، وتفسير الطبري ابن جرير رحمه الله يدخل في طيات التفسير بالمأثور، وفي تفاسير باللغة الزمخشري كالكشاف وغيره، دي اسمها تفاسير باللغة، ومنها القرطبي دايما يفرد كده أبوابا في اللغة. وعندك كمان الطاهر بن عاشور من المعاصرين في تفسيره يركز كثيرا على جانب اللغة ويضبط اللغة في بعض الآيات وهكذا. فلا بد من العودة لأهل العلم في ذلك عشان تسترشد كيف تتقن فهم القرآن وفهم السنة. يبقى في عندنا حاجة اسمها التفصيل في الآراء والرجوع للأدلة، لكن لا نحدث قولا ثالثا بعد قول الصحابة رضي الله عنهم. قال: إذ تجويز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال، وهذا محال، هذا محال، لأن النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى في تفسير بالمعنى الصحيح هو تفسير القرآن، التأويل بمعنى التفسير. إنما في عند أهل البدع بقى التأويل معنى إيش؟ تحريف الصفة وتعطيلها، يعني إخراج آيات الصفات من الظاهر المراد إلى معنى مجازي في عقولهم الضعيفة، ما أنزل الله به من سلطان. فيجي مثلا صفة العلو، الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا ده علو مكانه مش مكان، ده العلو الوارد ده اسمه العلو الاعتباري مش علو الذات، فنفوا علو الذات لأن قلوبهم مريضة لا تحسن الفهم عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فخافوا من إثبات علو المكان ليشبهه، فأرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التشبيه. طب ماذا تقولون في قول الله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم؟ يعني من فوقهم، ومن عنده يسبحون. العندية معناها ايه؟ اثبات المكان، لكن المكان مخلوق لا يحويه، هو فوق المكان كما اخبر: الرحمن على العرش استوى. يبقى أنا عندي الأراضين، عندي السماوات السبع، بعد السماوات السبع في بحر بينه وبين العرش كما بين الأرض والسماء الدنيا، وبعد العرش ده وبعد البحر ده العرش، وفوق العرش من؟ الملك. فأمنتم من في السماء، أي من على السماء، لأن في هنا مش معنى الظرفية بل بمعنى الفوقية بمعنى على. فالعلو علو ذات، علو صفات، علو قهر، فهم نفوا علو الذات. ودي المصيبة والخلل الجسيم عند الأشاعرة المتردية الجهمية كل المعطلة الذين عطلوا الصفات. وطبعا صاحب البدعة دائما أبدا يزين له الشيطان أنه على الحق، فلا يلتفت في الأدلة ولا النصوص، بل يطمس الأدلة ويلوي أعناقها، لأن قاعدة مهمة جدا في التفرقة بين صاحب السنة وصاحب البدعة ذكرتها كثيرا، وهي أن صاحب السنة يستدل ثم يعتقد، صاحب البدعة العكس، يعتقد ثم يستدل. يعني إيه؟ يعني صاحب السنة مثلا يأتيه القرآن يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ده دليل، آية من القرآن، فيأخذ الآية أولا ثم يعتقد ما جاء فيها، لأن ده إيمان وعقيدة. إذن أقول أنا كصاحب سنة: الله عز وجل عالم الغيب، الله عز وجل عالم الشهادة، والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق أي الكليات الخمس التي لا يعلمها إلا الله، بينها ربنا في خاتمة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص أنا مؤمن بده، دي عقيدة بقى وإيمان، لأن ربي عالم الغيب. يبقى هذه الكليات الخمس لا يعلمها إلا الله، بدليل سيدنا النبي لما سأله جبريل في الحديث المشهور: يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. دي لا نعلم ولا أنت تعلمها يا جبريل، دي في الكليات الخمس الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأنا دي عندي عقيدة،
جاني الدليل من القرآن اعتقدت ما فيه. وفي النوع الثاني من الغيب، الغيب النسبي الذي أعلمه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم بالنص في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عشان كده النبي أخبرنا بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، غيب ده ولا شهادة؟ غيب. طيب النبي أخبرنا بعلامات الساعة في آخر الزمان، غيب ده ولا مش غيب؟ غيب. النبي أخبرنا بالبعث وبأرض المحشر وبالحساب وقواعد الحساب، أخبرنا عن حوضه وعن نهر الكوثر، أخبرنا عن الصراط وعن أحوال الناس على الصراط يوم القيامة، أخبرنا عن الميزان ووزن الأعمال ووزن العباد، أخبرنا عن القصاص، أخبرنا عن دخول الجنة، أخبرنا عن النعيم اللي في الجنة، وأخبرنا عن النار وما فيها من عذاب وإلام وجحيم. مش ده كله غيب؟ غيب، اسمه الغيب النسبي. النبي لا يعلم الغيب، لكن الله أعلمه بعض الغيب ليثبت أنه رسول. ما هو كل نبي هيجي لازم يدلل على صدقه، فربنا يده بإيش؟ بالمعجزات اللي هي الآيات، ومن بينها الغيب النسبي. طبعا أصحاب العقول المريضة ما عندوش قدرة على استيعاب ده، فيجي الكيالي ومن كان على شكلته عدنان إبراهيم أبو حملات عندنا في مصر إبراهيم عيسى ينكروا عذاب القبر. ليه؟ لأن دول خلاص خدوا برأي المعتزلة اللي قدموا عقلهم على شرع ربهم. كما قال شيخ الإسلام: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي. يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، يا سيدي ولا يهم، ما فيش، أنت شايف ما فيش، ما فيش، بكرة تموت وتشوف بس وخلاص، هنعمل لك ايه طيب؟ ويقول لك معقول، برضه هتقول معقول، يا ابني ملوش علاقة بالعقل ده، ده غيب، الغيب ملوش علاقة بالعقل خالص، إنما علاقته بالنص فقط، قال الله قال الرسول، لأنه غيب، فما تدخلش عقلك في الغيب، دخل عقلك في عالم الشهادة. إما أقول لك الكوباية دي من بلاستيك، تقول لي معقول يا عم الشيخ دي زجاج؟ آه براحتك، هنا بقى دي شهادة، اثبت لي انها من زجاج وانا اثبت لك انها من بلاستيك، بس هنا بقى نوع من العقول. انا الكاميرا دي مش عارف ايه، دي بتجيب مش عارف 3 ابعاد، اقول لك لا بتجيب 6 بس، خلاص اقرا الكاميرا وشوف الكتالوج وشوف المهندس اللي عاملها كاتب ايه بس وخلاص، دخل عقلك براحتك هنا، دخل عقلك في صناعه سياره، في صناعه هاتف براحتك، ده عالم شهاده، ابتكر واخترع، ما تبقاش قاعدني كده نايمني في البيت وتقول لي هم يخترعوا واحنا نستعمل. طب انت ما تخترعش ليه؟ فاهم؟ يقول لك والله يا اخي الجماعه الكفار دول ريحونا. طب واحنا انت طيب هنريحهم؟ ديننا دين علم ودين عمل، لازم نشتغل دايما. بحب المسلم يكون في القمه دايما، متقدم دايما، سابق دايما. وده مش معناه ان مفيش مسلمين مخترعين، بالعكس الأمة ولادة وفيها علماء ومبتكرين ومخترعين، لكن للأسف هؤلاء لا يراد لهم أن يظهروا، يظهر لك الكيال بتاع السموم، لكن ما يظهرش مثلا عالم في مجال الذرة، عالم في علم البصريات اخترع كذا وكذا، الليزر وده كل علماء المسلمين كلهم ما يظهرهمش خالص، فنزويل وغيره وغيره من علماء الأمة دول ما يظهروش، إنما يظهر لك محمد رمضان نمبر ون الرقاص، ده اللي يظهر الرقاص، إنما يظهر عالم، ما يظهرش العالم، لا العالم لا، إنما يظهرك الرقاصين والراقصات والمفسدين والمفسدات، أبو حملات والشلة دي اللي أنتوا عارفين، ويتعمل لهم قنوات ويخصص لهم الأموال، ملايين الدولارات بتنفق عليه، وإسلام بحيري والشلة إياه، ومصطفى الراشد أبو عمة حمر، شيء برد. فطبعا دول لا قوة لهم على الفهم، ليس من أهل التخصص ولا من أهل الفن ولا من أهل العلم. طب دول يتكلموا ليه؟ والله لا يحسنون قراءة القرآن، يقرؤون الآيات قراءة خاطئة، مش عارف يقرأ الآية كاله وغيره، ما يعرفوش يقرأ القرآن. طب واحد ما بيعرف يقرأ القرآن هيفهم القرآن يا رجل؟ يعني حتى كده فهما ده ما بيعرفش يقرأ القرآن. شوف لما بيكون كوباية الشاي حلوة بتعمل شغل. فنقول لهم يا جماعة عذاب القبر غيب، والغيب لا يؤخذ عن العقل عن النقل. قال الله قال الرسول في الصحيح، يقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عباس، مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، يجي يبول قدام الناس ويعري عورته عادي، زي في الغرب دلوقتي يقول لك الواد يجي يسألني يستفني يا عم الشيخ، أيوة أنا بلعب في نادي، بس في الراحة بنروح نستحمى كلنا سوا عريانين، يجوز؟ وانت محتاج يجوز يا ابن، محتاج سؤال يا حبيبي ولا ايه؟ ما عندناش احنا في الاسلام ده يا ابن حبيبي خالص، ما ينفعش كشف العورات يا حبيبي، ده دي من اسباب عذاب القبر يا قلبي، الله يرضى عليك، افهم بقى، ما ينفعش يا حبيبي، ما تستحماش خالص، اخرج بعرقك واستحمى في البيت، لكن ما ينفعش يا محمد، قول له ما ينفعش يا محمد، قول له فرقان ناين لا يجوز فربوتن، يا محمد الكلام ده محمد، يقول له اصل بقى نادي ومش نادي ولازم بقى نخش الدش سوا، الله ايه الحكايه يا جماعه، في ايه ده؟ ما ينفعش والله يا جماعه، ما ينفعش، اصل عم الشيخ الواد بيلعب كاراتيه وجوده بس كده بيركع كده للاعب اول، ويجوز الركوع لغير الله؟ يحرم والله يا اخو، باطل، شرك، كفر والعياذ بالله، لا يجوز الركوع لغير الله، لان الركوع عباده، الركوع نفسه عباده، ما ينفعش تركع لمخلوق لا لملك ولا لغيره، ما ينفعش، يروح عامل لك كده اهو ويروح موطي لك، احنا نشتغل بقى زي البوزيه، ما تتعد، تعد له بقى، هم مسلمين ما شاء الله في الغرب، وابنه بيرقع للناس، يا اخي علم ابنك العقيده، علم ابنك المنهج، هذا يحرمه، لا يجوز بحال من الاحوال، دي عقيده ومنهج، ينفع الكلام ده يا جماعه؟ ينفع نركع للمخلوقين؟ ينفع؟ فنخلي بالنا من تلك الالعاب اللي بتفسد المعتقدات، ولهم حركات معينه للصهيونيه العالميه، وابنك يقعد يعملها وبعد كده يشيل لك الاعلام بتاعت اياهم اللي انتوا عارفينهم، ما بقى احنا في مدنيه عادي بقى يا عم الشيخ، بقى هات الواد ويقول لك لا دي الوان قوس قزح، قوس الله مش قوس قزح، قزح ده الشيطان، وكل شيء ملك لمن؟ للخالق جل جلاله، كل قوس الله هو خالقه، ما تقولش قزح، ها فيش حاجه اسمها قوس قزح يا واد يا فؤاد، صحح معلوماتك، مش احنا ضيعنا بالمعلومات الخاطئه والمفاهيم الباطله، فاسمه قوس ايه بقى؟ الله. نعم. فالنبي أخبر بعذاب القبر، خلاص انتهت، ما تقولش معقول، انتهت القضية، ما تقولش معقول، قول النبي قال خلاص، أخبرنا عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، أخبرنا عن القيامة، أخبرنا، فده بيخش في الغيب النسبي اللي ربنا أعلمه لبعض أنبياء ورسل لإثبات صدقهم أنهم أنبياء ورسل. فأنا لما جتني الآية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، قال الدليل آمنت بما فيه، ده صاحب السنة، المبتدع لا، المبتدع بيرتب عقيدة الأول وبعد كده يبحث لها عن أدلة، فإن لم يجد يلوي أعناق النصوص عشان توافق بدعته، هو اعتقد ان الله في كل مكان، ملوش مكان للاخر، مفيش رب يعني، وفق عقيده الاشاعره والمترودية والاحباش والجهميه والمعطله مفيش رب يعبد من الاخر، ليه؟ لانه ما بيثبتش جهه ولا مكان، ولا بيثبت ذات، ولا بيثبت كلام، ده حتى الكلام عنده كلام نفسي، ايه الكلام الناس ما تعرفش، هو كده. طب يتكلم ازاي يعني؟ ينفع ابو كريم ينفع كده يا اخي؟ ده لو كانت في المخلوق تبقى ناقص يا شيخ، في المخلوق مالك بالخالق؟ تخيل الشيخ سيد يجي لكم كده عن مسافه 200 كيلو سفر ويجي يقعد كده. خلاص اديتكم الدرس، ينفع؟ اصل الكلام نفسي مفيش لا صوت ولا حرف، يبقى ده نقص. حتى فاقد النطق من المخلوقين دي علة بيسموهم الصم والبكم، فاقد السمع وفاقد الكلام، فده بيتعب عشان تفهمه هو يفهمك، ولازم عشان تفهمه تدرس الإشارات وتوجع جسمك بقى كل شوية أو يعمل لك مشكلة، ربنا يشفي كل مريض. فده تكريم له كمبتلى لأن رفع للدرجات، وآية ليك أنت عشان تعتبر بنعمة الصحة فتحمد ربنا على الصحة اللي أنت فيها. فالنطق كمال في المخلوق، يبقى واهب الكمال ليس عنده كمال يا جماعة، لا فطرة ولا عقل ولا نص ولا أبدا. فهمت يا واد حاجة؟ فده اسمه بقى التحريف، اسمه التعطيل، وهم يسمونه كذبا التأويل. نقول ده المعنى الباطل للتأويل، هو التحريف، تحريف الصفة عن المراد منها حقيقة. القاعدة سهلة خالص، نثبت ما أثبته الله بلا كيف وبلا تمثيل وبلا تعطيل وبلا تحريف. إقرار مع إمرار، قال لك له وجه، له وجه، كيف؟ الله أعلم. ليس كوجوهنا، ده خالق وأنا مخلوق، وهو اللي قال لي ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بيثبت الصفات. خلاص أنا بثبت ما أثبته ربي، بيجيني الدليل عن الله وعن رسوله، آمنت واعتقدت ما فيه بلا زيادة وبلا نقصان. فيروح يكذبوا على أهل السنة يقول لك مجسمة، يا مجرم يا مجرم يا كذاب يا مدلس، من جسم يا مدلس يا كذاب؟ هات لي عالم واحد من علماء السنة قاطبة منذ الصحابة إلى قيام الساعة يقول بالتجسيم هذا أو يشبه الخالق بالمخلوقين، تجد على طول أهل السنة في لسانهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلصت، لا بنزود ولا بننقص، إقرار وإمرار. مين بقى اللي زود ونقص؟ هم والله. نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ إيتونا بدليل عن ربكم، لأن ده غيب لا يعلمه إلا الله. إيتونا بدليل عن نبيكم فيما قلتم وذهبتم إليه من تحريف الصفة وظاهرها المراد. فدي قضايا مهمة، عقدية لازم نخلي بالنا منها. فصاحب الحق يستدل أولا ثم يعتقد، صاحب البدعة والهوى يعتقد ثم يستدل، حاول يلوي بقى أعناق النصوص، وفي الآخر يقول لك أقوال مبهمة. وقال السلف، فين مين هم السلف اللي قالوا كده؟ هو عامل نفسه من السلف بيسمى نفسه أهل السنة، طب مين اللي قال كده من السلف؟ ما السلف يعني الصحابة، هل هناك أحد الصحابة قال إن اليد المذكورة كصفة من صفات الله تعني القدرة؟ لو قال أحد منهم أخبرنا حتى نقول بقوله، هات لي صحابي واحد قال كده، مفيش. طب بلاش الصحابة، هات لي واحد من أئمة الدين المعتبرين قال كده، كأبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، قال إن اليد هي القدرة أو الإرادة، هات واحد منهم قال هذا، ما في. ويكذبون على الأئمة الأربعة أنهم أشعرية. أشعرية يا رجل، ده أبو الحسن جه بعدهم يا رجل، اللي هو مؤسس للأشعرية يا رجل، دول فكروا باليهود والنصارى مع إبراهيم عليه السلام، ده ربنا قال لهم كده، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مؤمنا. فليه الكذب والتدليس على الأئمة؟ عشان هم بيخاطبوا العوام اللي ما بيقرأوش ولا بيسألوا، فالناس بتصدقهم. الأئمة كلهم أشاعرة، أبو حنيفة كان أشعري. أشعري يعني إيه ده؟ زي بالظبط إيه اللي عندنا في مصر كان يجي يحقدوا عقد الزواج، يقول لك إيه؟ وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. ففي مرة في عقد فأنا قلت للمأزون قلت له الله يكرمك أبو حنيفة اتجوز على مذهب مين طيب؟ ليه بتقيد بمذهب ليه؟ ده زواج إجابه وقبول خلصت. طب يعني أبو حنيفة لما جه اتجوز طب بلاش شيخ أبي حنيفة حماد اتجوز على مذهب مين؟ يا أخي ده الزواج إجابه وقبول، زوجتك قبلت خلصت يا فؤاد انتهت. لا لازم بقى يقعد أبو عم عندنا في مصنع أزون وعلى مذهب أبي حنيفة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. يا عم الشيخ ليه البدع؟ ليه 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 المخالفات؟ عمل زي ما قلت لكم احد علماء السلف الروافد دعوه للمناظره، فكان فقيها عالما، فدخل عليهم حسينياتهم دي ولا مكانهم وشايل الحذاء بتاعه تحت باطه، فقالوا طيب يعني ما تحطه في مكان الاحذيه انت شايله ليه؟ قال لهم والله حقيقه انا سمعت ان الشيعة في زمن النبي كانوا بيسرقوا الأحذية من المساجد. قالوا هو كان في شيعة على عهد النبي؟ قالوا طب انتوا مين؟ ما دام ما كانش في شيعة على انتوا مين؟ كان في موالد على عهد النبي؟ مولد البدوي كان في موالد؟ كان في مولد أبو بكر الصديق؟ كان في مولد حمزة؟ كان في مولد مصعب؟ مش دول الصحابة اللي ماتوا في عهد النبي؟ هل عملوا لهم موالد عند قبورهم وراحوا يرقصوا عند قبورهم ويطلبوا المدد ويتمسحوا ويتلزقوا؟ يا راجل والله حاجة غريبة جدا، سبحان الله، مش محتاجة حتى، والله مش محتاجة علم، دي الفطرة بتنادي بتقول لك الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. خلاص العالم بيقول له تعرف حد مستجاب الدعوة؟ هل أعرف من يستجيب الدعوة؟ أعرف إيش؟ من يستجيب الدعوة؟ أنت مالك ومال حد بيعرف؟ ما تروح قول يا قول يا رب على طول. لا مدد يا سيدي فلان، خليه يسمعك بقى سيدك فلان، خليك عند قبره زي ما الجماعة أهل الجزائر ربنا يحفظهم، الواد اللي بيغني يقول لك سيدي عبد القادر أبو علام ضاق الحال عليا، طب خلي ابو عبد القادر يوسع لك الحال. وعندنا فصي البدوي بقى والله انا زعلانه منك يا بدوي، بتقول له كده ليه؟ والله العظيم عماله تحط له الاموال في الصندوق، والله انا زعلانه منك 5 سنين عمال اجي لك واحط لك الفلوس عشان تديني ولد ولغايه دلوقتي ما اديتنيش ولد، البدوي هيديها ولد. يا شيخ هذا البدوي الصندوق بتاعه عليه 20 إف وسرقوه كذا مرة، يا شيخ البدوي مش عارف يحفظ ماله، هيجيب لك ولد؟ يا دي الليلة، ده احنا والله ربنا يسلم. قال البدوي يديها ولد، البدوي اللي كان ما بيصليش ولا بيرجع ركعة لله، اللي كان اسمه السطوح، اللي يكون قاعد في السطح على طول وبيسلم بالسبحة، لا بيصلي جمعة ولا جماعة ولا ركع لله ركع، وقالوا المرة الوحيدة دخل فيها مسجد بالا على الحضور. ولي بقى، ما هو كده الولي يقعد يمشي عريان، ده بضوء يعمل لك كده بس، ده ولي، ده بركة، هو ده البركة، ده انت اللي بركة وما انتش حاسس، الله يهديك. خليته المجاذيب أولياء، نسأل الله السلامة. يبقى المبتدع يعتقد ثم يستدل، إنما صاحب الحق يستدل ثم يعتقد. قال فالمحظور هو أن تكون الأمة قد قالت إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى، فيكون القول الثالث تجويزا لخفاء مراد الله عن كافة الأمة، وهذا ممتنع. أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز، قد يغيب الدليل عن البعض، حتى الصحابة منهم من غاب عنه إيش؟ دليل. من ذلك مثلا سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، أبو موسى الأشعري جي من بلاد البحرين كان وليا، فطبعا بيعدي على الخليفة فترك باب عمر في المرة الأولى وقال عبد الله بن قيس اسمه كده، محدش فتح له، راح خبط المرة الثانية قال أبو موسى، محدش فتح له، راح مخبط الثالث، قال الأشعري، محدش فتح. فأبو موسى عمل إيه؟ انصرف. في الوقت ده كان سيدنا عمر بدأ يخرج عشان يفتح، فوجد أبا موسى منصرفا. قال أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال فلمن صرفت قبل أن تلقانا؟ قال يا أمير المؤمنين أخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لك وإلا انصرف. عمر قال هل قال النبي ذلك؟ قال نعم. قال إن لم تأتي بمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعنك ضربا. عمر بيتثبت هنا. أبو موسى خرج من عند عمر فزعا، توعده عمر. فمر على جماعة من الأنصار فوجدوه مضطربا، قالوا أبا موسى ما لنا نراك مضطربا؟ قال توعدني عمر في حديث الاستئذان ثلاث. فضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أبو سعيد الخدري. فذهب معه إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول الاستئذان ثلاث، وذكر الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، يعني ربما لما النبي قال هذا الحديث كنت أنا في التجارة فما سمعتوش من النبي. الله، فقد يغيب الدليل، غيره معه إيش؟ الدليل. بس يبقى أهم شيء الدليل مش الرأي، دليل. عشان كده بنقول رضي الله عن سلفنا كثير من الأئمة في بعض المسائل غاب عنهم الدليل فاجتهدوا الرأي، كأبي حنيفة مثلا. حتى أنت لما تدرس كده مدرسة الفقه لأبي حنيفة يقول لك مدرسة الرأي. يعني مدرسة الرأي؟ لأن الإمام مالك رضي الله عن مالك مدرسة الحديث، أبو حنيفة مدرسته مدرسة إيش؟ الرأي. ليه رأي؟ أبو حنيفة كان في الكوفة مش في الحجاز، فالكوفة بعيدة عن مدرسة الحديث، فكثير من النصوص لم تصل إليه، فكان يجتهد رأيه في الباب اللي ما فيش فيه نص. وكان يقول إذا رأيتم قول، بعد الاجتهاد، إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. أنا اجتهدت اللي ما عنديش الدليل في المسألة، لكن لو عنا لكم دليلا عن النبي إذن اتركوا رأيي وخذوا بكلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأحيانا بعض الأئمة لم يصلهم النص فبيجتهدون، أو بعض الأئمة يعتقد ضعف الدليل اللي عنده فلا يقول به، أو بعض الأئمة يعتقد صحة الدليل لكن هناك ما هو أصح منه فيعمل بالأقوى، وهكذا. فرضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى إذن إن عنا لنا الدليل بضوابطه خلاص نقول بالدليل وبفهمهم أيضا، لأن بعض الطلاب الصغار اللي ما عندهمش سعة في الفهم يقول لك أنا ما اتبعش مذهبا. ماشي، أنا بتبع الدليل. طيب هتتبعه إزاي؟ هتتبع الدليل بفهم مين؟ فهمك أنت؟ وأنت أصلا مش عارف الكوع من البوع؟ ولا بتعرف تدخل الخلاء على السنة؟ لا، ده أنا هفهم الدليل بفهم أبي حنيفة، هفهم الدليل بفهم مالك، هفهم الدليل بفهم الشافعي، هفهم الدليل بفهم احمد، بفهم الائمه. يبقى لازم ارجع لهم يا واد انت اسمك ايه؟ ماشي يا ابو العباس. يبقى يقول لك الدليل، ماشي الدليل ما تكون فهمه. يعني هم خلفوا الدليل يا ابني الايه؟ الائمه الكبار دول خلفوا الدليل وانت اللي وده اللي بيفهم الدليل بقى. يعني اسكت يا اخي الله يهديك، سايبرد تعبتونا مش انت يعني هم. فنقول له إياك 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 أن تسيء للأئمة رضي الله عنهم. فنحن في أمس الحاجة لاستدلالهم وفهمهم للنصوص. دول أخذوا يا إخوة، أخذوا عن الصحابة. عارف يعني إيه؟ مالك بياخد عن الصحابة، عن أنس، عن اللي خد عن النبي، خد عن خادم النبي. فهم يعني إيه؟ بتيجي أنت تقول لي الدليل وفهم أنا، فهمك أنت مين يا دكتور؟ هناخده بفهم مالك يا ابني والله رضي الله عن مالك، وناخده بفهم أبي حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة، بفهم الشافعي رضي الله عن الشافعي. شوف الشافعي بقى وفقه الشافعي خد مدرسة الحديث عند مالك، وراح خد مدرسة الرأي عند أبي حنيفة، وراح عمل مدرسة رأي وحديث. يا عالجمال، إيه العلماء دول يا إخوة؟ علماء يا إخوة، دول كانوا درسوا العلم لله، مش لشهرة ولا ترند ولا عرض من الدنيا ولا طمع ولا حب ظهور وفرد عضلات. كان بيعجبني كده أحد الإخوة، ربنا الله يرحمه، كان له دعابة جميلة كده، كان يقول السواقة فن مش عن فكل واحد يعرف يقول عن، لكن مش أي حد بيسوق، صح يا مكريم؟ وأنا بقول بقى الدين إجماع مش عضلات ولا دراع، مش بالدراع، لا ده إجماع. نرجع للأئمة، لابد أن يكون لك في أي مسألة إمام. ترجع للأئمة يا ولد. رحم الله الشيخ العثيمين، نقل عنه بعض طلابه أن الشيخ ذكر لهم مرة يقول في مسألة من المسائل كان لي فيها رأي، ده مجتهد، فبحثت في أقوال السلف لعلي أجد أحدا من علماء السلف قال بقولي، فلم أجد، فما تكلمت بها. شوف الورع، خلاص سكت، ما اتكلمش فيها خالص ما دام ما فيش له ايه امام في المساله دي. شوف ورع العلماء وادب العلماء. دلوقتي الواد لسه قد كده، حضر يا دوبك درسين عند الشيخ سيد، عمل نفسه شيخ الاسلام وبكره يطعم في الشيخ سيد. اه والله العظيم، والله العظيم، وبيعامل نفسه ند. احد من كان يدرس عندنا قديما ذهب سنين ثم عاد بقى داعية، فجاي بقى في زورني في مرة، فبيقول لي والله أنا جيت ما فيش دعوة في ألمانيا خالص، أنا بدي 24 محاضرة في الأسبوع، خلي بالك، بدي 24 محاضرة في الأسبوع في معظم مساجد الزرلاند، بدرس مسجد السن عندنا، في مسجد النور المغربي، في مسجد بلال الباكستاني، في مسجد النور في ديلينجن، وفي مسجد ميرسش، وفي لودفيكس هافن، ده غير عندي 6 اكاديميات اونلاين. وده مش شايف ولا شيء في الزرلاند، خلي بالك، بقولك ما فيش دعوه. فانا ابتسمت له، خلاص البركه في حضرتك بقى، يلا انهض بالدعوه، انهض انت بالدعوه ما دام مش شايف دعوه خالص، يلا اشتغل انت. ودي آفة يا إخوة، من سمات المسلم الحق لا ينسى الفضل ولا ينكر الجميل ولا يهدم من سبق. ابني يا أخي كمل معاه. ودايما يا إخوة العلم رحم، يعني أنا أفرح أشد الفرح الميز عندي هيقعد مكاني عشان يدرس للناس، بل بجلس تحت قدمي، بفرح أشد الفرح لما لقيت تلميذ عندي بيصلي بيا إمام، وأنا اللي بقدمه، وأنا اللي بقدمه. عارف ليه؟ لأن اللي بيدعو بيساعدك في المهمة، فنسأل الله أن يكثر سوادهم. عايزين كله يعلم الناس الخير والحق، نفرح بده مش نزعل. لا إحنا بقى عملوا زي السياسيين، كل ما وزير يجي لك أو نائب، مثلا النائب اللي قبله كان عمل رصيف كده لونه حلو، ده يقول لك ايه ده، إلا شيلوا الرصيف ده هنعمله حديد، ميزانية ملايين. التاني اللي بعد احنا عايزين نعمل في الميدان ده فسقية، شيلوا الحديد ده كله، كل اللي يجي يهدم اللي قبله مش يكمل، فضيعوا أموال المسلمين في الخراب، بدل ما يعني ما نبني بنهدم كل شيء جميل. وبعدين القاعدة إياها بقى اللي انتوا حافظينها، انتقبوني أسدد ديوني، وإن شفتوا مني حاجة تعالوا قبلوني، إلا من رحم ربي وعصى. احنا عايزين نبني على اللي قبلنا، نكمل المسيرة، نبدأ من حيث انتهى من سبق ونكمل. الأمة فيها خير، بلاش نطمس الخير، بلاش دايما كده. شوف عشان كده كانوا بيقولوا لنا كده زي ما احنا صغيرين، لما تجيب حتى واحد صاحب مهنة تمام كده هيعمل لك السباكة، ما لناش دعوة بالكهرباء عشان ما حدش يزعل هيعمل لك السباكة. أنا ما قصدت والله يا إخوة، أنا كنت أقصد في الدرس ده يعني إيه، في مسائل في التخصص قد يكون الأخ معذورا يعني لما يعمل كده هيكسر فيه ولا فيه. عشان ممنوع، ما أنا عارف، أنا بتكلم على اللي مش ممنوع مش كده، فما حدش يزعل مننا. والله أنا ما أقصد ولا أعرف الأخ أصلا، عشان تقولش قاصد يعني، والله ما بقصد أي شيء ولا أعرف حتى خلفيات، أنا بس لحاجة لفتت نظري فاتكلمت أنا كده على طول. واحد سباك بقى ماشي كده، أنت عندك في البيت يا أبو كريم السيفون تعبان تمام كده، فجبت الشيخ سيد بتاع السباك مثلا أهو، أنا أهو أول لما أدخل، لا لا يا أبو كريم ده أنت جبت مين؟ ده حمار ما بيعرفش يشتغل. بس اوعى تخليني أشتغل، أنا اللي حمار. أو والله العظيم اللي يسيء للي قبل منه يبقى حمار، لو قال حمار يبقى هو الحمار، ما تشغلوش، ده تمشيه على طول، قول له ستوب مع السلامة. لأن المسلم إن وجد خللا ستره وعالجه، ما يزمش اللي قبله، يقول جزاه الله خيرا فعل طاقته، إحنا بقى نعمل كذا وكذا وكذا. بس ده بقى إنسان تمام، ده صنايعي. الصنايعي ما يهدش اللي قبليه، الصنايعي يكمل ويقول لك أنا عندي فكرة أحسن. آه جميل، أنا عندي فكرة أحسن من دي، هي دي برضو فكرة بس أنا عندي الأحسن، هنعمل كذا وكذا وكذا. ده بقى إنسان محترم. إنما اللي يذم من قبله على طول اقفل قدامه الباب، هذا لا يصلحه. كذلك في الدعوة، اللي يذم من سبق على الطريق اقفل عليه الباب، ده عنده حظ نفس، عنده مرض قلبي، عنده أهواء، عنده تزكية للنفس. شوف كل من يهدم غيره، الأصل في الهدم إن لم يكن عالما تقيا ورعا يبقى حب ظهور أو مرض في القلب، مرض دفين. وحظ النفس يا إخوة خطورته أن صاحبه لا يعلمه، أمراض النفس كده خفية، هتبقى لابس ثوب يزور وأنت معتقد أنك من العلماء أو من الدعاء، ودي المصيبة الكبيرة جدا. عشان كده النبي قال اديني النصيحة. ليه؟ عشان نحفظ بعض من العلل والأمراض دي. لما أشوفك على مخالفة أذكرك بالله، وأنت تذكرني بالله إن رأيت خللا أو مخالفة، وناخد بإيدين بعض بس بعلم. بعلم. ثالثا أنا عاوز أخلص باب الإجماع الليل عشان نبدأ على كده نتكلم عن القياس بقى. ثالثا حكم منكر الحكم المجمع عليه. قال شيخ الإسلام والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. ليه؟ لأن الإجماع معلوم من الدين بضرورة، فمن أنكر معلوما من الدين بضرورة فقد كفر، طبعا بضوابط الشرع بقى، الشروط والموانع اللي انتوا عارفينها في إقامة الحجة بالنسبة للمعين، كما يكفر مخالف النص بتركه. وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره، قد يغيب عنه ما عندوش علم به فما لا يقصر. رابعا حرمة الاجتهاد، إذ يجب اتباع الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا على نص، ووجود النص كما معلوم مسقط للاجتهاد خلاص. عشان كده يقول لا اجتهاد مع نص، مدام في نص ما فيش اجتهاد خلاص، والإجماع بمثابة إيش؟ النص، فلا يجوز الاجتهاد بعد الإجماع. خامسا سقوط نقل دليل الإجماع والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسكت أيضا البحث عن الدليل اكتفاء بالإجماع. عشان كده مثلا يقول الفقهاء في مسألة تغير الماء، تغير الطعم أو الريح أو اللون، يقولون وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه فقد نجس. فالدليل عندهم يمشي النص، الدليل عندهم إيش؟ الإجماع. فالإجماع خلاص مش محتاج تقول له إيش؟ فين النص؟ خلاص، لأن الإجماع هو الدليل. لا تجتمع أمتي على ضلالة. سادسا أن في الإجماع تكثيرا للأدلة، خاصة وأن الحكم المجمع عليه قد دل عليه النص أيضا، فده بيعتبر تكثير للأدلة، إن دليل جديد، الإجماع نفسه دليل. وهكذا. سابعا ونختم، أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا حجة، خلاص انتهت القضية، لا يجوز مخالفته. بهذا القدر يقوى نكون قد فرغنا باختصار شديد من باب الإجماع، إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن الدليل الرابع وهو القياس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة يا أبو يونس؟ الأسئلة يوم الأربعاء أبو يونس قال كده بالنسبة للمتابعين والمتابعات عبر البث، لأن إحنا الآن في مدينة لودفيكسهافن، سفر طويل للإخوة هنا، بنجيلهم كل أسبوع مرة، فنعطي الوقت